بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: يخبر تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. ثم قال: يوم يسحبون في النار على وجوههم، أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار، وكما كانوا ظلالا سحبوا فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون، ويقال لهم تقريعا وتوبيخا: ذوقوا مس سقر. وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم، أو فقال: أليس الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم، كما في حديث أنس بمعناه في قول: يوم يسحبون في النار على وجوههم. قال: وكقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أهل السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة، وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلا وما ورد فيه من الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله، ولنذكرها هنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية. كتاب شرح البخاري للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مفقود، ليس بموجود، وهو يعزو إليه كثيرا في تفسيره، ويا ليته كان موجودا، فهو سيكون شرحا عظيما من هذا الإمام نظير كتبه في التفسير والتاريخ وغيرها، ولكنه مفقود غير موجود. وأهل العلم يستفيدون من كتبهم من بعضها إلى بعض، فيكون قد جمع في شرح صحيح البخاري جملة من الأحاديث فيسهل عليه كتابتها في التفسير هنا. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال: جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث وكيع عن سفيان الثوري به. الحديث في مسلم، ولكن هذه عادة ابن كثير أنه يسوق الأحاديث من مسند الإمام أحمد قبل أن يعزوها إلى مسلم. وتستفيد من هذا الحديث وسبب النزول أن مذهب القدرية قديم، وأنه قد قال ببعضه المشركون، وأنهم قد أخذوه عن اليهود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الحموية، قال: وقال البزار حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما نزلت هذه الآيات: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر إلا في أهل القدر. وهذا في إسناده يونس بن الحارث وفيه ضعف، إلا أن الحديث صححه العلامة الألباني بشواهده كما ترى ذلك تحت حديث 1539 من الصحيحة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سهل ابن صالح الأنطاكي قال حدثني قرة بن حبيب عن كنانة قال حدثنا جرير بن حازم عن سعيد بن عمرو بن جعدة عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بالقدر. وهذا أيضا صححه العلامة الألباني بالرقم المتقدم. وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافر ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر؟ فقال: أو فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآية عامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تشمل المشركين الذين نازعوا في القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل كل من خالف في هذه المسألة وأنكر مسائل القدر أو أنكر علم الله جل وعلا أو أنكر أن الله عز وجل يخلق الخير ويخلق الشر، فالآية تعمهم. قال: أولئك شرار هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. وهذا فيه عنعنة بن جريج لكنه بالشواهد، وحديث القدرية مجوس هذه الأمة: إذا مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم، حديث له طرق كثيرة في السنة لابن أبي عاصم عن ابن عمر وغيره كابن عباس كما ترى موقوفا، صححه العلامة الألباني بمجموع طرقه. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البراءة من أهل البدع والأهواء والبغض لهم، حتى قال ابن عمر: أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. فلم يكن عندهم مداهنة ولا مجاملة، وخصوصا في هذه المسائل المهمة التي تمس العقيدة. قال: وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر وفيه مرفوع، فقال: قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن بعض إخوته عن محمد بن عبيد المكي عن عبد الله بن عباس قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، قال: دلوني عليه وهو أعمى. قال: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات. هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيدي لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي عن العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد فذكر مثله لم يخرجوه. وهذا فيه العلاء بن الحجاج ضعيف، والسند الأول فيه مبهمون، وهم الذين روى عنهم الأوزاعي عن بعض إخوته، فالحديث ضعيف، لكنه قد صح موقوفا على ابن عباس بنحوه كما تقدم. أما هذا بهذا الإسناد ففيه ضعف. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون في القدر. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به. والحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله 3669. وانظر إلى هذا الصدع بالحق والصراحة، صديق له، ولما سمع أنه يكذب بالقدر أو أنه خاض في هذه المسألة نهاه أن يكتب إليه فضلا عن أن يزوره أو يجلس معه أو يرحب به. هذا هو الولاء والبراء الصحيح الذي جاء به دين الإسلام والذي كان عليه الصحابة الكرام، هذا هو الأصل الأصيل عند أهل السنة والسلف الصالح، البراءة من أهل البدع والبعد عنهم وهجرهم والتشهير بهم حتى يعودوا مما هم فيه من الباطل، وعدم المداهنة والمجاملة، وأيضا الصراحة والنصيحة، فلا يتسلل لواذا، يعني لا يأتي يجلس مع أصحابه يقول فلان احذروه، فإذا قابله قال أنا ما تكلمت عليك، لا لا أنت طيب، لا صراحة، أرسل إليه وقال لا تكتب إلي، أنت تقول كذا والرسول قد قال كذا، فما دام أنك على هذا الحال فلا أريد أن أرى لك رسالة ولا كتابا ولا شيء. وهكذا يكون السلفي المسلم يكون ناصحا، ناصحا، من رأى منه خلل ينصح له، فإن رأى منه استجابة فحياه الله، وإن كان معاندا وقد هوى إلى أهل البدع فعليه أن يصرح بهجره وزجره والتحذير منه إن كان المصلحة في ذلك، ولا يكون مجاملا ويبقى يعني يسبب كما سمعت خللا، فيأتي الناس يقولون فلان يحذر من فلان، يذهبون إليه يقول لا أنا ما حذرت ما تكلمت، فيسبب تشويشا في صف أهل الحق. ولكن النصيحة الواضحة والصدع بالحق على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا بعضهم يسلك طريقا آخر يحذر ويتكلم في بعض الناس، فإذا جاء إليه هل تكلمت يقول نسيت، والله نسيت ما أذكر، أنا ما أذكر. وهكذا، وإنما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وأن يكون عند المسلم الشفقة والرحمة والنصح للأمة، وكل شيء يضعه في موضعه الصحيح. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه، خرجه أحمد، وفي عمر بن عبد الله مولى غفرة قيل إنه لم يسمع من أنس بن مالك، ولكن الحديث حسنه العلامة الألباني بطرقه كما في صحيح الجامع 5163. كان الإمام أحمد يقول لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز، فكانوا لا يشهدون جنازة المبتدعة، إذا مات مبتدع لا يشهد أهل السنة جنازة المبتدعة. ولا تأخذ المسلم العاطفة يقولون خلاص قد مات، ما دام مات سهل نصلي عليه، لا، الرسول يقول وإن ماتوا فلا تشهدوهم، ليسوا بكفار مبتدعة. ولهذا قال ومجوس أمتي، أي أنهم من أهل من هذه الأمة لكنهم ابتدعوا في دين الله جل وعلا. وقيل للقدرية مجوس هذه الأمة لأنهم شابهوا المجوس، فإن المجوس يقولون بأن النور إله والظلمة إله، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وهؤلاء القدرية هم الذين يقولون بأن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، فشابه المجوس في إثبات خالقين، بل قال بعض أهل العلم هم أشد من المجوس، فإن القدرية يقولون كل إنسان يخلق فعله، فعندهم على هذا المذهب مليارات الآلهة، لأن كل إنسان يخلق فعله والله يخلق الخير، فهم قد زادوا على المجوس، فلهذا قيل لهم المجوس. وسماهم شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية والحموية القدرية المجوسية، القدرية المجوسية أي الذين شابهوا المجوس. وهم مبتدعة ليسوا كفار، مبتدعة، ولهذا نهى عن عيادة مريضهم وعن شهود جنائزهم، بل والتحذير منهم والبراءة. ومن كان على شاكلتهم من أهل البدع، من كان على شاكلتهم من أهل البدع، لما مات ابن أبي ذؤاد الذي آذى الإمام أحمد المعتزلي الضال المنحرف لم يصلي عليه إلا عدد يسير في بغداد، ولما مات الإمام أحمد أغلقت بغداد وشوارعها ومحلاتها، وخرج الناس جميعا للصلاة على الإمام أحمد رحمه الله. قال أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة مسخ، ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية. والحديث فيه رشدين بن سعد ضعيف، وحميد بن زياد أيضا فيه كلام، لكن الحديث في الشواهد في أن القدرية ممن ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد حسنه العلامة الألباني في بعض كتبه في صحيح الجامع وفي غيره وفي تعليقه على الترمذي. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صخر حميد بن زياد به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال أحمد حدثنا إسحاق بن الطبع قال أخبرني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ورواه مسلم منفردا به من حديث مالك، يعني لم يروه البخاري إنما رواه مسلم. وفي الحديث الصحيح استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر، وفي بعضها شيء، فقل قدر الله ما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث في مسلم وكتبه بمعنى قدم وأخر في لفظه، وأوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذا حديث صحيح صححه الألباني في تخريج المشكاه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله برقم 699. وهذه بعض أحاديث القدر. وقد كتب الشيخ رحمه الله تعالى كتابا عظيما في ما جاء في القدر من الأحاديث والآيات في الجامع الصحيح في القدر، هذه بعضها، وكتبه في مجلد ضخم، وهو أصح ما كتب في القدر ذلك الكتاب الجامع الصحيح في القدر. وقد ألف المتقدمون كتبا في القدر كالفريابي كتاب القدر للفريابي وغيره، وبوب البخاري ومسلم أبوابا وجعل كتبا في الصحيح للقدر والإيمان به وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا يقول أشكل عليه لماذا قلنا مولى غفرة عبد الله مولى غفرة لم يسمع من أنس، وعنده أنس بن عياض عن عمر بن عبد الله مولى غفرة. لا إشكال بارك الله فيك، العلة أنه لم يسمع من الصحابة، فبعضهم قال لم يسمع من أنس، وبعضهم قال لم يسمع من عباس، وبعضهم قال لم يسمع من الصحابة، يعني لم يسمع من ابن عمر، هذا هو المقصود. فمعناه أنهم منهم من يقول لم يسمع من أحد من الصحابة، فليس الكلام عن أنس بن عياض، فأنس بن عياض هو تلميذه، ولكن الكلام عن سماعه من الصحابة. عمر بن عبد الله مولى غفرة هل سمع من الصحابة؟ يعني ابن معين يقول لم يسمع من صحابي، وبعظهم يقول لم يسمع لم يلقى أنس، وحديثه عن ابن عباس مرسل، فهو لم يسمع من الصحابة، لكن الحديث له شواهد. ومثل هذا الانقطاع يعني عند جمهور أهل العلم يصلح في الشواهد في طبقة التابعين، يصلح في الشواهد والمتابعات. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.